السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرس الليلة بعنوان التغيير أهدافه ومنطلقاته. فالتغيير سنة في الحياة، فأنزل الله سبحانه وتعالى أو أهبط آدم وزوجه من الجنة إلى الأرض وهما على غاية الاستقامة في جميع جوانب حياتهما: التوحيد، في الأعمال، في الأخلاق، في الطهارة، في النقاء، في كل جوانب حياتهما على أكمل الوجوه. ثم جاءتهم الذرية، وكانوا كانت ذريتهما على منهجهما، وإن كان حصل بعض الاختلال مثل قتل ابنهما قابيل لأخيه هابيل وغير ذلك مما لا يخلو منه الإنسان، لكن الأصل المنهج الذي أنزلهم الله أو أهبطهم الله عليه كان ثابتا بعدة قرون. ثم تغير الحال، حصل تغيير، لكنه تغيير إلى الأسوأ، تغيير إلى الانحراف وليس إلى الاستقامة. بدأ يدب إلى ذرية آدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، وطبعا الاستقامة على التوحيد يتبعها الاستقامة في جوانب كثيرة من حياة الإنسان، والانحراف عن التوحيد إلى الشرك يتبعه أيضا انحراف في كل جوانب حياة الإنسان. إذن بدأ تغيير. ثم بعد ذلك لما استكمل واستحكم هذا التغيير إلى الأسوأ، أرسل الله سبحانه وتعالى نوح ليغير الواقع والوضع الذي وصلت إليه ذرية آدم، وصل إليه الناس. فجاء نوح ليغير ما هم عليه إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. وأعظم هدف لهذا التغيير هو أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، كما قرر ذلك القرآن. وهكذا جميع الرسل بعد ما جاء نوح وهلك المشركون والمجرمون والظالمون الذين أبوا الاستجابة لداعي الله، وبقي المؤمنون، تمر قرون ثم حدث فيهم مرة أخرى تغيير آخر إلى الأسوأ، وبعث الله هود ثم بعث الله صالح، وهكذا دواليس يتغيرون إلى الأحسن ثم يأتي تغيير إلى الأسوأ. لكن التغيير إلى الأحسن هو يعني هدفه الأساس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فمعلوم قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من جميع الرسل الذين أرسلهم الله ليغيروا ما بالناس كان الهدف الأول لبعثاتهم ورسالاتهم أن يغيروا حال الناس من الشرك بأنواعه المختلفة إلى التوحيد الكامل الشامل. وإذا قلنا الشرك فعبادة الأوثان شرك، وطاعة غير الله فيما لا يجوز أو فيما لا يطاع فيه إلا الله شرك، التحاكم إلى غير الله وغير شرعه شرك، وهكذا أنواع الشرك المختلفة. فيأتي الرسل لإزالة تلك الأنواع جميعها من أنواع الشرك وتثبيت التوحيد الشامل مكانها. ثم إن هناك من الرسل من كان يظهر في أقوامهم انحراف أكبر يعني كبير آخر يستحب العناية ولفت النظر إليه، فيبرز في دعوة هؤلاء الرسل. على سبيل المثال قوم لوط، هم مشركون، ولوط ممن قال الله فيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، من جملة هؤلاء الرسل. فدعا قومه إلى التوحيد قطعا بهذا التعميم الذي ساقه القرآن، لكن إلى جانب دعوتهم إلى التوحيد هناك انحراف كبير وخطيئة عظيمة وجريمة منكرة كبيرة، هي جريمة اللواط. فأبرز الله في رسالة لوط الدعوة إلى الطهارة والدعوة إلى ترك هذه الفاحشة التي ابتدعوها في بني آدم. لم يكن بنو آدم يعرفون هذا النوع من الإجرام والفحش قبل قوم لوط. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ هم ابتدعوها واخترعوها وأدمنوا عليها، ولم يكتفوا بذلك بل أصبحوا يفعلونها وهم يبصرون، ينظر بعضهم إلى بعض وهم يمارسون تلك الفاحشة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ ما كفى أن الإنسان يأتي الفاحشة في مكان منزوي في مكان مختفي بعيد عن أعين الناس حتى تفشى الأمر إلى أن أصبحوا من كثرة انتشارها فيهم لا يبالون بها ولا يعدون شيئا منكرا، فيأتيها من يأتيها والناس ينظرون إليه لا يغيرون عليه شيئا، بل تطوروا أكثر فأصبحوا يرون أن من ينكر ذلك هو الذي يستحق الذم ويستحق العقوبة ويستحق الإخراج من البلد. هناك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون. انظروا كيف يعني تطور الانحراف، تغيير درجة دنيا، تغيير درجة أكثر، ثم يصل إلى النهاية والدرجة الأخيرة من التغيير نحو الأسوأ. هناك يصبح المجتمع متشبع بهذا الفساد، بهذا الانحراف، بهذا الإجرام، بأي ما سميت، حتى يصبح من ينكر ذلك هو الذي ينكر عليه. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سيأتي عندما نتكلم عن المنكر المعاصر أننا للأسف الشديد هناك منظمات يقودها مفسدون يريدون أن يثبتوا في واقعنا المعاصر منهج آل لوط، وأن يصبح من ينكر الفاحشة هو الذي ينكر عليه. لعلنا نتحدث عنه في حينه. ومثال آخر قوم شعيب. قوم شعيب أيضا كان الهدف الأول لإرسال شعيب إليهم هو تغيير ما أصابهم وما نزل بهم وما استقر فيهم من الشرك، يغيره إلى التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول هدف، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يأتي بعد ذلك الهدف الآخر، لأن هناك فساد أيضا مستشري، الفساد الاقتصادي والفساد الأمني. فساد الاقتصادي بالتطفيف في الكيل والوزن، يكون عندهم مكيالان، مكيال صغير ضعيف يتقبلون به يخرجون به ما عليهم من الحقوق. إذا في واحد نوع على 20 مكيال أعطاه بالمكيال الصغير هذا 20، فإذا جاء يطلب هو من الناس إيفاءه وحقوقهم عندكم 20 مكيال، أيوة جاء المكيال الكبير وقال هاتوا أنا لي عليكم 20 مكيال وهذا هو المكيال. إذن هذا نوع. كذلك في الوزن، يعني عبر أو سنج متفاوتة، عندما يأخذ هو يضع في الميزان عبرة معينة، وعندما يعطي يضع أخرى، فهو فساد اقتصادي كبير وضرر بالناس وبحث للناس أشياءهم. هذا واحد. والأمر الثاني الانحراف الأمني، قطع السبيل، يبعدون من طرق الناس، وإذا رأوا من يمر بهم وهم قد جعلهم الله وهيأ لهم أن يكونوا على سبيل وطريق التجارة، فالناس مضطرون إلى أن يمروا من جوارهم وهم يستفيدون. انظروا الشقاء، انظروا الخذلان، انظروا كيف يضحك الشيطان عليهم. لو أنهم حسنوا أخلاقهم، ولو أنهم أمنوا طريقهم، ولو أنهم أحسنوا معاملتهم لكان الخير والنماء والتجارة والاقتصاد ازدهار الاقتصاد يعني يتوفر لهم كونهم يعني على الطريق. الناس كلهم يرغبون في أن يمروا عندهم، يجدون منهم الأمن، يجدون منهم الخير، يجدون منهم العدل، فيأخذونه هنيئا مليئا مع حب الناس وتقديرهم له، غير أن هذا كله فقد وأصبحوا إن دخل الناس إليهم عاملوهم المعاملة السيئة، وإن مروا في الطريق قطع عليهم الطريق. فهنا أبرز في دعوة شعيب هذا الجانب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. أراكم الآن في طفرة، في نهضة اقتصادية، خير كثير، لكن هذا الخير الكبير لم يشكر الله عليه. وإني أخاف عليكم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سيأتي يوم يحيط بكم العذاب، بدل هذا الخير الذي أنتم فيه تصبحون معذبين ومعاقبين. إذن أنذرهم ذلك. ثم كرر: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين تقطعون السبيل. والفساد في الأرض هو قطع الطريق. من أبرز مظاهر الفساد قطع الطريق. إذن ثم يذكرهم بقية الله خير لكم الذي يعطيكم الله إياه من الطريق الحلال وبدون انحراف وبدون ظلم وبدون فساد، خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. هذا هو الذي أقدر عليه، أن أنذركم، أن أبين لكم، أن أريكم طريق الخير وطريق الشر، ثم أنتم بعد ذلك لا سلطان لي أجبركم على أن تسلكوا الطريق الذي أريد. فأنتم بعقولكم ولكم تدبيراتكم، لكن هذا هو المصير. إن اتبعتم الخير فهذا طريق الخير، وإن اتبعتم الشر فهذه نهاية الشر، أن يأتيكم العذاب المحيط. مثال ثالث قوم فرعون. قوم فرعون أيضا هم مشركون، قطعا مشركون، ودعاهم موسى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك رد عليه فرعون بقوله ما لكم من إله غيري. يعني لما دعاهم موسى إلى عبادة الله وحده قال فرعون من يقول؟ الكلام مش صحيح، كيف يدعوكم إلى عبادة إله آخر؟ أنا الذي أنا ربكم الأعلى، أنا إلهكم الذي لا إله لكم غيري. فهذه فيها إشارات واضحة إلى أن موسى قال لفرعون وقوم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ثم هناك أمر آخر، الطغيان، الاستبداد، الإفساد في الأرض بشتى صوره، استعباد الشعوب، حتى القبط الذين هم قوم فرعون كانوا في ذل عظيم من فرعون وجنده ومن فرعون وأتباعه ومن فرعون و يعني أهل سطوته وسلطته، فضلا عن بني إسرائيل. أما بني إسرائيل فكما أخبر الله عنهم أنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم إلى غير ما وصف الله سبحانه وتعالى، فأبرز هذا الجانب ونوه القرآن إليه. إذن فهكذا منطلق التغيير، أن يبدأ فيه بالأساس الذي يرجع إليه كل ما يريده الناس، أساس التوحيد. كما قلت التوحيد في عبادة في العبادة المعروفة، والتوحيد في الحكم والطاعة، والتوحيد في التوكل، والتوحيد في كل جوانب حياة الإنسان. ثم يتبع ذلك صلاح حال العباد والبلاد. رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بالتغيير أيضا، فهو يخبر، وهذا أمر معلوم معلوم عند كل أهل التاريخ، كيف كانت الحال في الدنيا كلها عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. شرك مهيمن ومسيطر على جميع الأبصار، إن كان في صور مختلفة، بعضهم يعبد النار، بعضهم يعبد العجل أو البقر، بعضهم يعبد المسيح، بعضهم يعبد، كل له إله، ولكن بالأخير كل ذلك شرك لله عز وجل. تسلط وظلم وطغيان من حكام ذلك الزمان. بالنسبة للجزيرة العربية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشرك موجود، الفساد الأخلاقي موجود، الفساد الاقتصادي أيضا على قلة الاقتصاد أصلا بين العرب موجود، الربا موجود، وقطع الطريق موجود، وقتل النفس موجود، وكل أنواع الجرائم موجودة، إضافة إلى الذلة والذلة التي يعيشها العرب في وسط أو بين الدولتين العظميين، دولة فارس من جهة ودولة الروم من جهة أخرى، وهم منقسمون بينهما، مشرق العالم العربي أو مشرق العرب في ذلك الوقت يتبع لفارس، ومغربه وشماله يتبع للروم. هكذا كان الأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغير ذلك الحال. قال عليه الصلاة والسلام في وصف ذلك الواقع: إن الله نظر إلى أهل الأرض، جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، فمقتهم كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رهبان وأحبار باقين على دين عيسى، على دين عيسى الصحيح، متوارين متخفين به في الصوامع والأديرة، منتشرين في أطراف الدنيا. أما الديانة الرسمية النصرانية فهي فاسدة، وهم مشركون يعبدون المسيح من دون الله، واليهود كذلك، وإن بقي فيهم بقايا يسيرة جدا تعرف الحق، وحال البقية كما سمعتم. وأحمد شوقي في إحدى قصائده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. هم تقمصوا الصنمية والوثنية وأصبحوا هائمين في الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، هذا وضعهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من هذا الوضع السيء المنحرف. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذا بعث أول هدف لبعثته أن يعبد الله وحده لا شريك له، وكان أول ما صرح وواجه به قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما قام على أبي قبيس في أول إعلان أعلن فيه دعوته، واجههم بهذا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الهدف، ولا مانع، بل وهذا واضح أنه أراد أن يصلح حياة الناس كلها، لكن كل ذلك يكون مبنيا على التوحيد. اليوم هذه الليلة الناس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامنا في موضوع المولد معروف: ابتداء تلك الموالد التي يتخذونها، بتلك الأشكال التي يفعلونها، بتلك القصص التي يقرؤونها، بتلك الأناشيد التي ينشدونها، بتلك الطبول والدفوف التي يضربونها، بتلك الصور التي يكونون عليها. أمر مبتدع لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة الكرام، لم يفعله التابعون، لم يعرفه الأئمة الأربعة ولا أصحابهم والفقهاء، إلى أن ابتدع ذلك العبيديون الفاطميون الذين هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما الناس يفعلون هذا بغض النظر، نحن الآن هذا معرفتنا وهذا قولنا في هذا الأمر. المشكلة إيش؟ لأنه أصلا هذا الكلام مبني على غير الأساس الذي يكون به فعلا دراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنتعرف على هيئته، على أخلاقه، على عبادته، على جهاده، على شمائله، لنبتدي به. هذه هكذا نقرأ السيرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف نعرف هذه الأسوة الحسنة؟ من خلال قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام. لكن عندما نقرأها بهذا القصد نركز على الجانب العملي في سيرته، نركز على الجانب الأخلاقي، نركز أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريما وكان حليما وكان شجاعا وكان جوادا وكان من تلك الصفات التي يقتدى به فيها. لكن لو جئت إلى قصص المولد التي تقرأ اليوم تجد أنه يتكلمون عن صورته، وكان أبيض وسيما وكان كذا وأغر الجبين، وكأنهم يتغزلون تغزل. فهل نحن مع أنه جيد أن تذكر هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل الصحيح الذي نقله إلينا الثقات لا مانع، لكن أن نركز على هذا ونكرر هذا ولا نعرف من سيرته إلا هذا، فهذا ما يكون في قدوة. يعني هل الذي ما يكون أبيض يكون مبتدع؟ الرسول كان أبيض وهذا خالفه صار أسود، هل في مبتدع؟ ما يعني بمعنى أنه الجانب العملي أن نقول الرسول كان كريما فالبخيل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان شجاع فالجبان مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونذمه بذلك. الحاصل أنه لأن الذي وضعه من قديم وضعه بهذه الصورة وضعه لا يريد منه عملا ولا ثمرة ولكن يريد تلهية للناس به، فصاروا هكذا يكررون. وانظروا إلى الذين يدمنون الحضور إلى هذه في أيام الموالد، يعني في أيام ربيع وفي غيره من الأيام، ما هي أخلاقهم، ما هي صفاتهم، ما هي أعمالهم، ما هي اجتداءاتهم، ما هي قدوتهم أو ابتلاءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا أريد أن أغرق في هذا الأمر، أمر معروف. أقصد أنه فقط أنه كيف الناس يصدون الأمة عما ينفعها ويزينون لها ما ليس لها فيه فائدة. كذلك الجانب السياسي، لا عند الجانب يعني أهل المساجد وأهل القصور برديات وحتى حفلات وعطل في كثير من البلاد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى صاحب الجلالة البرديات التي لا تحصى بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل البرديات التي لا تعد إلى ملوك ورؤساء العالم الإسلامي بمناسبة، وهكذا والرئيس الفلاني والوزير الفلاني والكذا. وبعدين بعد هذا كله ماذا صنعوا للناس؟ ماذا يعني بينوا للناس من سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ابتداءهم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ تجد أن الأمر يكاد يكون لا شيء، بل في كثير من الأحيان بالعكس تماما، ليس الأمر هكذا. فإذا نأتي إلى الجانب المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا التغيير، غير الناس إلى التوحيد، غير الناس إلى الصلاح، غير الناس إلى الاستقامة. المهم يشهد العدو والصديق بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة لم يفعله مصلح آخر على وجه الأرض ومنذ أن نشأت الدنيا غير ما يشاء الله. غير التغيير العظيم في 23 سنة وأشعل مصابيح الهداية والاستقامة والعلم والنور والحضارة والبناء والعطاء وكل جميل في حضارة هؤلاء الغربيين، فإنما للإسلام عليه يد. حتى الكمبيوتر والإنترنت هذا الذي اليوم نعتبره أرقى ما وصل إليه، فلا شك أنه استفادوه من قضية الفيزياء والشغلات التي كانوا أسسوها وأخذوها عن المسلمين في أول يعني بداية نهضتهم وحضارتهم. فلأن الذي جاء به هو النور وهو الحياة وهو الروح، وهو الذي يخرج الله به لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هكذا ثم اختاره ربه إلى جواره، وقام أصحابه من بعده ولم يركنوا ولم يعني تحطمهم. أعظم مصيبة نزلت بالمسلمين هي مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصيب بمصيبة في مال أو ولد فلينكر مصيبته به. لم يصب المسلمون بشيء مثل ما أصيبوا بمصيبتهم في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المصيبة لم تفت في أعضادهم، لم تبعدهم عن السير، لم تربكهم، لم تخلط عليهم الأوراق، وإنما على طول باشروا واستأنفوا الحياة من جديد، والدعوة والجهاد وبناء الدولة كل ذلك استأنفوه مباشرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في بيته مسجى مغطى قبل أن يدفنوه، ثم دفنوه ومباشرة اتجهوا إلى البناء، اتجهوا إلى الغزو والجهاد، اتجهوا إلى ردع وقمع المنتفضين المرتدين الذين أرادوا أن يقضوا على دين الله. ثم سارت جموعهم إلى أنحاء الأرض، سارت جموعهم فلما اتجهوا وكان في لقاء كبير بينهم وبين رستم قائد الفرس، واستدعى رستم أحدهم ليستخبره ويستعلمه عن هدف هذا الغزو. لماذا أنتم خرجتم من جزيرتكم؟ لماذا أتيتم؟ لماذا تغزون بلادنا؟ أنتم كنتم فقراء وكنا نعطيكم. كان واحد من العرب هذيك الأيام يمدح به المدح الكبير أنه استطاع أن يذهب إلى عاصمة الفرس وأن يلتقي بكسرى. هذا بدء أعظم عربي في نظرهم، استطاع أن يصل إلى هناك وأن يلتقي بكسرى في قصره، وبعدين أعطاه حلة وأعطاه قبضة من الدراهم وإلا من الدنانير. هذا كل ما يحصل. فقالوا نحن الآن نعطيكم، أنتم لكم الجوع، نعطيكم القمح، نعطيكم الطعام، ودعوا وجه هذا. فقال له ربعي بن عامر رضي الله عنه: إننا قوم ابتعثنا الله بهذا الدين لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن هذا هو هدفهم في تغيير الأرض ومن عليها. لم يجاملوا، لم يراوغوا، لم يتخصوا بمنهجهم وطريقتهم وهدفهم، وأعلنوها للعالمين. وهكذا صارت حتى أشرقت شمس الإسلام على الدنيا كلها. وخسئ من أراد أن يطفئ نور الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حصل من ذلك ما شاء الله مما لا يصدق. لو أن الإنسان كده سرده وإيش وصل في هذه السنوات، أقل من 100 سنة، أقل من 80 سنة، وصل إلى غربا إلى فرنسا وشرقا إلى الصين وإلى الهند والسند وإلى أطراف الدنيا. حصل ذلك، لكن سنة الله في عباده أن بعد كل شرة فترة، وبعد كل كمال النقص، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويعلم أن الأمة سيتغير حالها إلى الأسوأ، لكن لأنه لا نبي بعده عوضه الله وعوض أمته بالمجددين، فجاء المجددون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها أو أمر دينها. فكان المجددون يأتون بعد كل فترة ويحفزون الناس ويعيدونهم إلى دينهم. في زماننا هذا كان الانحراف والانحطاط بلغ ذروته. قبل وجود الصحوة الإسلامية كان الأمر قد انتهى، حيث سيطر الكفار على بلاد المسلمين، أسقطوا دولتهم، حلوا محلها، تقاسموا بلاد المسلمين أرضا وإنسانا فكرا وثقافة جميع النواحي، وكل دولة تريد أن تغرس في الأرض التي تحتلها فكرها وثقافتها ومبادئها والولاء لها، وسلخ هذه الجزئية من الأرض عن محيطها وضمها إليها، كما فعلت فرنسا في المغرب العربي، في تونس، في الجزائر، في المغرب، وهكذا. وفعلت بريطانيا في كثير من دول المسلمين في أفريقيا وفي أوروبا، الهند وفي غيرها من البلاد وجزء من البلاد العربية. وكل دولة ما قصرت، كل واحدة. فوصل الحال إلى حال سيء سوءا كبيرا في جميع النواحي، في اقتصادهم، في حكمهم وسياستهم، في أمنهم، في جميع النواحي كانوا في أسوأ الأحوال، فضلا عن الجانب الديني والشرعي، العقيدة والعبادة والأحكام والتشريعات، نزلوا إلى أسوأ المراتب. فلشدة هذه الفترة والانحطاط لابد أن يكون هناك مقاومة قوية لإعادة هذه الكفة إلى مكانها. فجاء الله بهذه الصحوة الإسلامية في أثناء وجود الاستعمار، وهم يبنون عبر وسائل الإعلام وعبر مناهج التعليم وعبر دور القضاء ووزارات السلطة ومرافق السلطة بكل أحوالها بكل الجهات، يبنون الإلحاد ويبنون الخروج عن دين الله. ولأن الله هو ربهم وربنا ورب هذه الأمة، يغار عليها أن شاء من أوساط هذه الأمة من يذكر الناس بربهم وبدينهم وبماضيهم وبتاريخهم ويعيدهم إلى هذا الدين. ونشأ الدعاة في الهند، في الباكستان، في الشام، في مصر، في اليمن، في نجد الحجاز في كل مكان نشأوا وبدأوا يتجهون بالناس إلى الله عز وجل، والحمد لله كان لذلك أثر كبير. وتحدثنا أكثر مرة في أكثر من درس من هذه الدروس عن الأثر الذي وصل إليه وصلت إليه صحوة المسلمين. هنا الكل عائد إلى الله، الكل عائد إلى الإسلام، بغض النظر عن أن يكون هناك في نوع من التفاوت، نوع من الفهم الخاطئ للدين ولما نريد. يعني يحصل أن كل الناس نشأوا في بيئتهم ومتأثرون بهذه البيئة، لكن الكل متجه إلى الله. الآن بعد هذه المدة وبعد أن أصبحت شعوب المسلمين لا ترتوي إلا الإسلام، أين اتجه؟ من الذي يقبل؟ من الذي ينتخب؟ من الذي يحب من الدعاء، من السياسيين، من عند الشعوب من يلوح لهم للإسلام؟ ولذلك دخل على الخط الصادقون والمنافقون، لأنهم يريدون أن يسيطروا على يعني عواطف هؤلاء الناس. جاء بعد ذلك الربيع العربي المعاصر، هذا الذي يسمونه الربيع العربي. هنا أيضا نزل الناس إلى الساحات، ولكنهم نزلوا بأهداف مختلفة، كل ينادي بالتغيير، هم متفقون على إزالة الأنظمة القائمة التي أمامهم والتي يعزون إليها، كل فساد وكل تخلف وكل ظلم وكل جور وكل استبدال يعزونه إلى تلك الأنظمة، وخرجوا متفقين على إزالة هذه الأنظمة. لكنهم بعد ذلك، بعدما تزول هذه الأنظمة، ماذا يريدون؟ هنا بدأ الانقسام. فهناك ذو التوجه الإسلامي الملتزم والمعلن لهويته، طائفة من هؤلاء الذين نزلوا وشاركوا وقاموا بما يعتقدون أنه واجب عليهم في فئة ملتزمة بالإسلام مستقيمة عليه، تريد أن يذهب هؤلاء بعلمانيتهم وبانحرافهم وبعمالتهم لغير لأعداء الله وبظلمهم وجبروتهم وغير ذلك، ليعود الناس إلى النبع الصافي، ويقولونها علنا: نريد أن يعود الناس إلى دين الله، إلى شرع الله، نريد أن تحكم الأمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تهيمن الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي على جميع مظاهر حياتنا، ظاهرها وباطنها أيضا. هذا فريق، ويعلنون ذلك، وإن كانوا للأسف ليسوا ظاهرين يعني، وليسوا يعني هم الغالبية في هؤلاء الذين تصدروا وقاموا بهذه الانتفاضات وبهذه الثورات. لكن أذان. إذن هذا هو التوجه الأول، وهم بالنسبة للذين ظهروا منهم في الساحات في أي بلاد، لا نتكلم عن اليمن فقط، ولكن بشكل عام ليسوا بالكمية الكثيرة، لأن كثير من هؤلاء لا يرون مثل هذه التصرفات وكذا، والمهم فيها عوائق أو موانع أو أمور منعت من أن يكونوا متواجدين، لكنهم من ما يسمونه الفئة الصامتة هم الأغلبية والأكثرية، سواء في الدعاة، سواء في العلماء، سواء في ذوي التوجهات السياسية من هؤلاء وعامة الناس، كلهم مع تحديد أو تطبيق شرع الله ومع إعلان وإظهار أننا عائدون إلى الله. مغيرون ليس فقط حاكم بحاكم، ولكن مغير وضع بوضع، وضع ساد فيه الشر، ساد فيه الظلم، ساد فيه الانحراف، ساد فيه الفساد، ساد فيه التقصير في شرع في عبادة الله، ساد فيه الحكم بغير ما أنزل الله، ساد فيه الشرك بالله في أنواع كل هذه. هؤلاء يريدون أن تغير هذه كلها لتعود كما كنا عليه، لأنهم يؤمنون بالقاعدة التي توارد عليها علماء السلف: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهم يريدون أن نعود إلى ما كان عليه أول هذه الأمة من حيث المنطلقات، من حيث الضوابط والقواعد، من حيث المنهج. أما الوسائل فهم يعلمون وكلنا نعلم أن الوسائل وسائل اجتهادية، وسائل متروكة لكل زمن ما لم تكن مخالفة في أصلها لشرع الله. فالوسيلة فقط هي لها حكم الغاية، وفقط يجب أن لا تكون محرمة، منهي عنها، مصادمة، مؤدية إلى مفاسد أكبر من مصالحها. إذن هذه الوسيلة ممكن أن نأخذ بها ونعمل بها، لكن الالتزام، الاستقامة، الثبات على المنهج وعلى الأصل وعلى القاعدة، هذا الذي لا يجوز لنا أن نفرط في شيء منه. المهم، هناك اتجاه آخر، هم يريدون ما يريده الفريق الأول، يريدون شرع الله، يريدون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يراعون الخارج، يراعون الأمم الأخرى، يراعون أهل الاستكبار العالمي الذين يمسكون بتلابيب العالم من يعني العالم من تلابيبه، أمريكا وأوروبا والشرق والغرب وإسرائيل حتى، يخافون. يقول لك إذا نحن أعلننا قضوا علينا في نهجنا قبل أن نتمكن من شيء. فهذا أنا أقول أنه غلط، لأن هؤلاء جميعا يدرسون أحوال الأمة ويعرفون أنواع الناس في الساحات، إن أعلنوا وإن أخفوا، إن تظاهروا وإن لم يتظاهروا بشيء من هذا. يعرفون من هم آل فلان، من هم السلفيون، من هم الإخوان، من هم كذا، من هم كذا، من هم كذا، من هم كذا. فلا يظن واحد يقول لا نحن إذا أعلننا انقضوا علينا. هم يعرفونك، ولو أرادوا أن ينقضوا أو لو أنهم يستطيعون الانقضاض لانقضوا حتى بدون ما تعلم. إذن أرض الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما يحتاج تخفي بل إعلان. وهؤلاء الحقيقة كثير جدا، وكثير ممن نزلوا إلى الساحات. هناك اتجاه ثالث، هذا الاتجاه قليل لكنه مدعوم، اتجاه قليل في أوساط الأمة لكنه للأسف له إمكانيات عظيمة ومعه أبواب ووسائل إعلام جبارة، حيث صوته يظهر له الصوت الأعلى، ويخيل للناس أنهم هم الذين يسخرون كل شيء ويقودون كل شيء ويتصرفون في كل شيء. هؤلاء هم أصحاب الاتجاه العلماني والليبرالي، وفي البداية كان هكذا، اتجاهات علمانية وليبرالية واضح بعمالتها لأسيادها، واضح بعلاقتها بل بانتمائها إلى المنظمات المشبوهة، منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في أوساط المسلمين باسم المرأة، باسم الطفل، باسم الديمقراطية، باسم التنمية البشرية وما أشبه ذلك. هذه المنظمات هدفها أن تحدد ما عجز أن يحدده جيوش أمريكا وإسرائيل في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وفي كل بلاد المسلمين. نعم، هذه المنظمات هذه أهدافها، ولذلك ينخرون فينا من داخل نفوسنا، ينخرون في قلوبنا، ينخرون في عقولنا، ينخرون في أرواحنا، ينخرون في أخلاقنا، ينخرون في عفتنا، ينخرون في طهارتنا. لا، ليس هذا فقط، بل ينخرون في فطرة الله التي فطر الناس عليها، ليس عند المسلمين بل حتى عند الأمم الأخرى التي ليست مسلمة، لأن الأمم الأخرى الكافرة، سواء منهم النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو البوذي والهندوسي في الهند وشرق العالم، ما في أمة من هذه الأمم تقول بأن الرجل يتزوج رجل وأن المرأة تتزوج مرأة، أبدا ما في. سر حيث شئت، لن تجد لا في الهند والصين ولا في أمريكا وأوروبا أيام، يعني قبل ما تظهر هذه المنظمات وقبل ما يبدأ اليهود يعملون على إفساد فطرة الناس، لن تجد أحد يقول هذا القول. أنشأوا هذه المنظمات وقالوا هذا هو النوع الاجتماعي، التسوية بين الرجل والمرأة. طيب، تسوية بين المرأة الرجل والمرأة كيف؟ قالوا في الوظيفة. طيب يلا، ممكن نمشي في التعليم، ها نوقف عند هذا الحد، ما هذه مشكلة في الحقوق، في كذا في كذا في كذا، إلى أن وصلنا قالوا كيف زوج وزوجة. هذا ما هو صحيح، هذا ظلم للمرأة. تبقى هي تحت إمرة الرجل، تحت قيادة الرجل. لا، لازم يتساوون في هذا الأمر. كيف يتساوون في هذا الأمر؟ قالوا أسرة، هذه الأسرة ستتكون من شخصين أيا كان هذا الشخصان، رجل ورجل ممكن، امرأة وامرأة ممكن، ورجل وامرأة ممكن. هذا الذي يسمونه النوع الاجتماعي، وقد خرج في دول أوروبية إلى تشريعات تجيز زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، واحتفلوا احتفالات علنية وشرعت في البرلمانات، ثم نزلت إلى المحاكم تشريعات أن يتزوج الرجل والقاضي يعدل للرجل بالرجل وللمرأة بالمرأة. هذه في تلك البلاد. نحن جابوا لنا النظرية، إلى الآن التطبيق هذا ما جابوا عندنا، لكن قد جابوا لنا النظرية سموه الجندر في يوم من الأيام، وثارت عليه اليمن كلها، وطرد من أراد أن يتكلم بهذا الموضوع في بداية الوحدة. واحد مغربي جاء يعمل محاضرة في جامعة صنعاء في ندوة في معهد المرأة المتابع لجامعة صنعاء التي تقوم عليها رؤوف حسن، صيرها الله إلى ما تستحق، قد ماتت. فهرب في الليل، ما استطاع أن يعيش ويخرج قدام الناس في صنعاء بعد ما ألقى هذه المحاضرة، وطردت رؤوف حسن نفسها إلى خارج البلاد، واشتد الناس اشتداد عظيم. ثم بعد ذلك بدأوا يدغدغون عواطف من هنا ومن هنا، ورجال ونساء بأسماء مختلفة، ثم غيروا الاسم وقالوا لا، ما نسمي الجندر، الجندر أصبح اسم مكروه، سميها النوع الاجتماعي. اليوم ما في محافظة ولا مديرية ولا مرفق إلا ويقولون يجب أن يدرج في خطته النوع الاجتماعي، أو يكون تكون خطته وفق النوع الاجتماعي. عندنا هذا في كل ما نسمع في الإذاعة في الجرائد، المحافظ المدير العام دشنا، أو الوكيل دشنا الورشة، ورشة العمل المتعلقة بكذا في المرفق الفلاني، والتي تريد أن يعني هدفها إدماج النوع الاجتماعي في التنمية، في التعليم، في كذا. ونحن ساكتين خلاص سلمنا. نعم عندنا لا محافظ ولا مأمور ولا قاضي ولا مدرس يعني يؤمن أو يسمح أن نصل إلى ما وصلنا إليه أو وصل إليه أولئك من زواج الرجل المريض، لكن من حط في رقبته الخيط سيقاد بعد ذلك شاء أو ما شاء. ما دام نحن سمحنا أن يتداول هذا المصطلح في بلادنا وعلى ألسنة مسؤولينا، فسوف يأتي من يجرنا بعد ذلك ويقول وضعت واتفاقيات ولازم أن توفوا بها. هذه الاتفاقية معناها كذا وكذا، وأنتم وضعتم عليها ولا بد أن توفوا بما وضعتم عليه. وبالفعل في أشياء كثيرة الآن إذا بدأ بعض الناس يريد أن يتململ قالوا لا لا أنت قد وضعت، اتركنا من الكلام خلاص، هذه اتفاقات دولية ما يجوز لأحد أن يطعن فيها ولا أن يتخلف عن تنفيذها. الشاهد أنا ما أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن أقول أنه يعني بعض الذين خرجوا إلى الساحات يحملون هذه الأفكار وكانوا متفكرين بها. اليوم طفح الكيس وظهر في هؤلاء ممن ينتمون إلى الساحات من يطعن في الدين وتشريعاته، وبعضهم أرقى من ذلك يطعن في ذات الله عز وجل. نعم وهذا أمر موثق لا نفتري على الناس وبأسماء معروفة. أما بالنسبة للطعن في الدين وتشريعه وآدابه وأخلاقه فللأسف الشديد أبرز امرأة اليوم في اليمن على مستوى الإعلام وعلى مستوى الداخل والخارج توكل كرمان هي التي تفعل ذلك، هي التي تقول في مقابلة في موقع قناة وكذا، وصور ولا زال صورتها وكلامها موجود، تقول إن الشريعة الإسلامية ليست مصدر تشريع وإنما هي مصدر إلهام فقط نستلهم منه الخير، أما أن يكون مصدر تشريع لا، هذا كلامها. وتقول أنها لا تؤمن بالحجاب يعني بالنقاب بغطاء الوجه، هي مغطية رأسها لكن غطاء الوجه لا، لا تؤمن به أبدا. وغير ذلك تقول لا تصلح لليمن إلا دولة مدنية يعني دولة علمانية. إذن هذا نوع من التغيير، وللأسف هي أصبحت أشهر امرأة يعني ربما على مستوى العالم، أعطيت جائزة نوبل للسلام. لكن يخفف عنا أننا نعلم أن جائزة نوبل هذه التي يقولون أنها للسلام لا تعطى إلا لعتاة المجرمين، ما تعطى لأهل السلام أبدا، ولكن تعطى إما لمجرم مدمر للبشر ودمائهم وأموالهم وما والزرع والحرب والنسر مثل رابين عطية رئيس اليهود، أعطي هذه الجائزة. فإذا عرفنا أن رجل السلام هو رابين عرفنا بعد ذلك إيش هي هذه الجائزة. وأعطيت هذه الجائزة لسلمان رشدي، لا زال كثير ممكن يتذكر ما أثير من شغب وما قامت المظاهرات على عبر العالم الإسلامي جميعه حينما تخرج بكتاب سمى آيات شيطانية سب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهك عرضه وعرض أزواجه، فأعطي جائزة نوبل للسلام. إذن هل يفرح بهذه الجائزة؟ هل هي شرف لمن أعطيها؟ والله ما هي شرف أبدا، بل هي شهادة يعني ختم بالإجرام أو بالإنحراف، تأكيد على أن هذا الذي يعطيها إما مجرم مثل رابي وإما منحرف مثل سلمان رشدي. المهم أخذت الجائزة وطبلوا لها وزمروا لها ورجعت إلى اليمن وبدأت تتحدث. وللأسف أن كثير من الأصوات خفتت سكتت ولم تبدي خيالها شيء، بل كرمت للأسف الشديد، كرمت قبل يومين بعد ما قالت هذا الكلام. أكبر من هذا الذين تطاولوا على رب العالمين، نعم سبوا الله. تعرفون لما نشرت الصحف الدنماركية صور يشيرون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيحة لا تليق به عليه الصلاة والسلام، كيف قامت الدنيا في العالم الإسلامي كله؟ اليوم في وسط اليمن وفي صحف اليمن وفي مواقع اليمن لم يعد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عائشة بنت الصديق ولا سودة ولا أم سلمة، ولكن يسب رب العالمين. ويا ليت الأمر يقتصر على أن هؤلاء سبوا. طيب سبوا بعدين، فالمفروض اليمن والقيادات والزعامات مع العلماء يقومون ينتفضون يثورون يتحركون، يعني هذا إجرام. لا أهل ساحات تغيير ولا ساحات حراك ولا سياسيين، العلماء نعم قاموا وأصدروا هذه الفتوى، لكن هذه الفتوى التي أصدرها العلماء وهم فقط يطالبون من هؤلاء أن يتوبوا إلى الله، يطالبون أن يحاكموا المحاكمة الشرعية ويحكم عليهم وينفذ هذا الحكم، يطالبون الإسراع بذلك قبل أن يأتي أناس متحمسون فينفذون هذه الأحكام بأيديهم، يعني وليس إليهم ذلك، يريدونها أن تكون بشكل يليق بأمة إسلامية وشعب إسلامي ودولة إسلامية. أيش اللي صار؟ طلعت الأبواق، شوف كيف المصيبة، طلعت الأبواق. فيهم منهم يقول إن العلماء أفتوا بقتل هؤلاء، خلاص يعني أن فتوى العلماء هذه تقول بأن من لقي واحد من هؤلاء يقتله، مع أن الفتوى تقول وقد يتصدر بعض الناس في ظل الظروف التي يعيشها البلد فيمارس الاستئات على الدولة فيما يظنه معالجة للأمر بطريقته فينتهك الضوابط الشرعية وذلك لا يجوز. هذا كلام العلماء، يقول أدركوا سابقوا يا أيها القضاء يا أيها الحكومة يا أيها المسؤولون وحاكموا المحاكمة الشرعية حتى لا يأتي واحد متحمس فيدخل بنفسه ويفعل شيء قد لا يكون صحيح. والجماعة المناصرون لهؤلاء يقول العلماء أفتوا مباشرة بقتل هؤلاء، وهناك فئة الآن تتداعى تقول تريد أن تحاكم العلماء، تريد أن تحاكم العلماء لأنهم أفتوا هذه الفتوى. أما الذين سبوا الله ورسوله فأيديهم مع أيديهم الكل، فكيف انقلبت الموازين؟ إذن يا إخوة، بالنسبة لهؤلاء الذين هذه اتجاهاتهم والحمد لله كشفهم الله وأبان عوراتهم بشيء لا يختلف عليه أي واحد في هذا البلاد، هل في واحد من أقصى اليمن إلى أقصاه يقول لا والله أنا ما أنا معكم إلا هؤلاء المسؤولون، يقول لا والله أنا ما أنا معكم، يسب الله ما يكفي، في أحد يقول هذا الكلام؟ والله ما يقوله صاحب إيمان ولا صاحب، حتى اللي ما يصلي، حتى اللي ما يصلي، حتى اللي يشرب الخمر، حتى الذي يعني يتناول المخدرات والحشيش لا يرضى أبدا أن يسب الله، أليس كذلك؟ فلكن أين الساحات؟ كل يوم مظاهرات، مظاهرات قتل واحد، مظاهرات صدر كلام، مظاهرات قام واحد مظاهرات بعد واحد مظاهرات، وهذا عاد يعني لما تقول مظاهرات ضد هؤلاء، قالوا انتهت حروة آل فلان وقتل آل فلان ظلما، ومظاهرات تسير في كل بلد. وشيء إلى الذات الإلهية، سب رب العالمين، ألا يستحق من أولئك؟ نحن لا نقول يعني نحن لا نسير مظاهرات ولا ننشف مظاهرات ولا نعمل مظاهرات، ونحن على طريقتنا، سمعنا فأنكرنا، أنكرنا كتابة، أنكرنا خطابة، أنكرنا درسا، أنكرنا بكل الوسائل التي نستطيعها، وسنحاسب وسنتعاون مع إخواننا الذين سيحاكمون هؤلاء إن شاء الله. لكن هؤلاء الذين يتظاهرون لكل شيء، يختلفون أعذار للمظاهرة، أين هم عن المظاهرة لحرمة هذا الدين وحرمة رب العالمين؟ وأين هم؟ الطرف الآخر يوم من الأيام جاء كلام لأحدهم يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب البيض؟ ذكر فيه اسم البيض وصور وكأنه من القرآن على نسقه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هاجت الشوارع وماجت وقامت المظاهرات. إذن ما هي لله؟ لو كانت لله ليش اليوم ما تخرج هذه المظاهرات، تحرك هذه المظاهرات؟ فقط لأنه ذكر البيض. ما هذا؟ على كل حال أنا الآن لا أدعو إلى الشغب ولا أدعو إلى، لكن أدعو إلى أننا نعرف هذا الكلام، وأن نتعاون مع علمائنا الذين سيسيرون بنا الطريق الصحيح، ونتعاون معهم لإنجاح المحاكمة وإصدار الأحكام وإن شاء الله تطبيقها، ويكون هذا التغيير الحقيقي. إذا وجد في اليمن من ينفذ حد الردة على من سب رب العالمين، لأن سب رب العالمين معاه في خلاف جميع الطوائف، جميع المذاهب، جميع العلماء يقولون من سب رب العالمين فقد ارتد عن الإسلام. نعم يتوب، الباب مفتوح أمامه، لكن يعلن توبته على الملأ. ونحن نفرح، لا يظنون أننا نفرح بالقتل، لا والله لن نفرح بالقتل، ولكن يكون فرحتنا أكبر إذا تابوا إلى الله ورجعوا فليتوبوا. الشاهد أنه ينبغي أن يعرف ما هو هدف التغيير، ما هي منطلقات التغيير، ومن الذي فعلا يسعى إلى التغيير الحقيقي، ونسعى جميعا للتعاون على إنجاح ذلك والوصول إلى ما يرضي الله، ونتعاون أيضا جميعنا، كل يغير ما بنفسه حتى يغير الله ما بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.